أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بأنوار العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة دائمة تخاف بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 61. الظاهر والباطن صحيح عند علي عليه السلام، ولم يصح لأبي بكر لا ظاهر ولا باطن. هذا ما توصل إليه المتكلم العظيم هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه في مناظرته مع ضرار بن عمر الضبي أو الضبي، وهو شيخ الضرارية رأس من رؤوس المعتزلة. يفهم من سيرته أنه كان معاصرا لهارون العباسي، كان قاضيا في ذلك الوقت. شهد عليه قوم على زندقته عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن، فأمر بضرب عنقه فهرب. وقيل أن يحيى بن خالد البرمكي أختار، كان جلدا في مذهبه، له مقالات خبيثة منها أن النار لا حر فيها وأن الثلج لا برد فيها وأن العسل لا حلاوة فيه وأن ما يخلق الله تبارك وتعالى هذه الأمور عند الذوق أو عند اللمس. كان ينكر عذاب القبر، له عدة أمور كهذه. المناظرة التي حصلت بين المتكلم العظيم هشام بن الحكم وبين ضرار كانت بتركيز من يحيى بن خالد البرمكي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه في يوم من الأيام دخل ضرار على خالد بن يحيى البرمكي، وتعرف أن خالد بن يحيى البرمكي كان له شأن في دولة العباسية، قال يقول ويجود. فقال له خالد: يا أبا عمر، هل لك في مناظرة رجل هو ركن من أركان الشيعة؟ فقال ضرار: فلما من شئت. فبعث إلى هشام بن الحكم فأحضره. عندما دخل عليه هشام ابن الحكم قال له: يا أبا محمد، هذا ضرار وهو من قد علمت في الكلام والخلاف لك، فكلمه في الإمامة. فقال هشام ابن الحكم: نعم. ثم أقبل على ضرار فقال له: يا أبا عمر، خبرني على ما تجب الولاية والبراءة، أعلى الظاهر أم على الباطن؟ يعني هو أكو اتفاق على الولاية، لكن ضرار يوالي أبي بكر عتيق بن أبي قحاف، وهشام بن الحكم يوالي أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه إذا الولاية متفقين عليه، لكن المقادير اختلفت. فقال له هشام: خبرني على ما تجب الولاية والبراءة، على الظاهر أم على الباطن؟ فقال ضرار: بل على الظاهر، فإن الباطن لا يدرك إلا بالوحي. قال هشام: صدق. فأخبرني الآن أي الرجلين كان أدب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف وأقتل لأعداء الله بين يديه وأكثر آثارا في الجهاد، علي بن أبي طالب أو أبو بكر؟ فقال ضرار: بل علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن أبا بكر كان أشد يقينا. ويقولون أبو بكر كان أشد يقينا، من كان يقولون علي بن أبي طالب ارتبك في موت رسول الله وبدأ يغسله، لكن أبو بكر طلع على الناس قالوا: من قال يعبد محمد فمحمد قد مات، ودخلوها في هكذا. فماذا قال؟ قال: ولكن أبا بكر كان أشد يقينا. فقال هشام: هذا هو الباطل الذي تركنا الكلام فيه. وقد اعترفت يعني قال له احنا مو قلنا كلامنا في الظاهر وليس في الباطن اشد يقينا شو درينا احنا اشد يقينا انت جاي تقول ان الباطن لا يدركه الا بالوحي قال له هذا هو الباطن الذي تركنا الكلام فيه من اول الامر والان يا ضرار قد اعترفت لعلي عليه السلام بظاهر عمله في الولايه وانه يستحق بها بهذا الظاهر من الولايه ما لم يجب لابي بكر ثم قال ضرار نعم هذا هو الظاهر فقال له هشام اتليس اذا كان الباطن مع الظاهر فهو الفضل الذي لا يساء يعني هشام الحكم دخلونا اللي ثبته ثبت ان لعلي بن ابي طالب ظاهر وليس لابي بكر ظاهر بقى عند الباطن قال له هشام اتليس اذا كان الباطن مع الظاهر فهو الفضل الذي لا يخفى فقال له ضرار بلى فقال له هشام الحكم الست تعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لعلي انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي فقال له نعم صحيح وانا ثابت الحكم الشريفه نعم فقال له هشام افيجوز ان يقول رسول الله هذا القول وعنده علي ليس مؤمن في الباطن يعني عندما قال رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى هذا القول يعني يقينا ان علي عنده في الباطن مؤمن فقال ضراب لا يمكن ان تقول رسول الله هذا القول الا وكان علي بن ابي طالب عنده في الباطن مؤمن فقال له هشام اذا قد صح لعلي بن ابي طالب عليه السلام ظاهره وباطنه ولم يصح لعتيق بن ابي قحافه لا ظاهر ولا باطن والحمد لله. عليكم السلام. الكلام فعلا هي الصفه الثبوتيه الخامسه انه تعالى مدرك. قال العلامه الحلي قدست نفسه الزكيه الخامسة هو أنه تعالى مدرك ومدرك هنا بمعنى أنه تبارك وتعالى سميع بصير معناه أنه تبارك وتعالى سميع بصير قال لأنه هنا شرع العلامة في بيان الدليل العقلي على إثبات أن الله تبارك وتعالى مدرك أي سميع بصير لأنه حي بينا في درس سابق أن حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم قادر العالم أي أنه حي إذا قال أنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدرك لأنه حي إذا فيصح أن يدرك وقد ورد القرآن هذا ابتدأ بالدليل النقلي الآن ابتدأ بالدليل النقلي قال وقد ورد القرآن الكريم يعني هذا الدليل الثاني وهو الدليل النقلي والقرآن الكريم آيات كثيرة أثبتت أن الله مدرك أي سميع بصير منها في سورة الحج آية 75 قوله تبارك وتعالى إن الله سميع بصير قال وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له إذا يجب إثبات أن الله تبارك وتعالى سميع بصير أي أنه مدرك أي أنه مدرك عليكم السلام. إذا الكلام في الصفة الخامسة وهي أنه تبارك وتعالى مدرك وهنا مدرك بمعنى سميع بصير نحاول تقديم مقدمة ثم بعدها يعني في هذه المقدمة نطرح ثلاثة أسئلة نقدم مقدمة في هذه المقدمة نطرح ثلاثة أسئلة ومن ثم إن شاء الله سنحاول أن نذكر ثلاثة محاور في هذه الخطوة، ثم بعدها نحاول تطبيق هذه العبارة، ثم بعدها نحاول تطبيق هذه العبارة. الإدراك في الاصطلاح العلمي هو اصطلاح الحيوان، يعني أول مرة من المقصود الإدراك راح نعرف. في الاصطلاح العلمي هو اطلاع الحيوان على الأمور الخارجية بواسطة الحواس. اطلاع الحيوان على الأمور الخارجية بواسطة الحواس، حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة الشم، حاسة الذوق، وحاسة اللمس، مسموعات ومنصرات ومشمومات ومذوقات وملموسات. السمع إدراك الأصوات، البصر إدراك الألوان، الشم إدراك الروائح، الذوق إدراك الطعام، اللمس إدراك الكيفيات الأربعة اللي هي حرارة ورطوبة وبرودة ويبوسة، حرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعهما. هذه الحواس الخمسة يعبرون عنها مبادئ اقتناص العلوم. هذه الحواس الخمسة هي مبادئ اقتناص العلوم، ولذا قيل من فقد حسا فقد علما. الإنسان اللي إذا فقد حاسة البصر يدرك العلوم الموجودة والتي تدرك بواسطة البصر. الإنسان إذا فقد حاسة السمع يدرك العلوم التي تدرك عن طريق هذه الحاسة يفقدها. الإنسان إذا فقد حاسة الشم أيضا يفقد مجموعة وجزء من العلوم التي تدرك عن طريق الشم، وهكذا في اللمس والذوق. وإذا قيل من فقد حسا فقد حلم، نعم نشاهد بعض الناس يفقد حس يطرح في جانب آخر، يعني يكون سمعه أفضل من سمع غيره، أو يكون صفاء ذهنه بالنسبة مثلا الذي لا يبصر فقد علمه جزء من العلوم عن طريق المبصر البصر. كثير من المبصرات لا يدركون، لكن يحصل عنده صفاء أو توجه للعلوم عن طريق مثلا المسموعة عن طريق السمع. لماذا؟ لأنه لا توجد عنده سمع فلا يتخيل كثير، ولذلك يضرب في جانب والله سبحانه وتعالى طبعا أكرم من أن يأخذ حاسة عند الإنسان ولا يعوضه بشيء أو بجانب هنا تنقض عندنا ثلاثة أسئلة نحاول الإجابة عليها، ثم بعدها نطرح ثلاثة محاور. السؤال الأول الذي يطرح في هذه الصفة، هل يتصف الباري تعالى بالآلات والحواس؟ يعني الآن نفتحنا قياس نصر علمكم، عندنا حاسة بصر وحاسة البصر تحتاج إلى آلات، آلة معينة تستطيع هذه النقطة، هناك خلايا، هناك ما هو موجود في العين، الأذن، هناك وسط معدي لنقل الصوت، هناك آلة معينة، الذوق كذلك، الشم كذلك. هذه الآلات والحواس هل يمكن أن نتصورها في الله تبارك وتعالى فنقول أنه مدرك بهذا المعنى، يعني عنده حواس؟ كما يقول الآن بعض الذين انحرفوا عن خط أهل البيت من أن الله تبارك وتعالى سميع، ولكن السمع ليس، يفسرونه بأن له أذن تدع لها مسافة وأن الصوت الموجود في الكرة الأرضية ينتقل، وإلى آخرها يحاولون أن يصوروا أن له أذن لكن أكبر من أذن الإنسان، أو أن له عين أكبر من عين الإنسان، وهكذا لكي يكون سمع ولكي يكون بصير حسب ما ذهبون. هنا يأتي سؤاله، هل يتصف الباري تبارك وتعالى
بهذه الآلات والحواس، احنا جايين نثبت اتفاق ان الله مدرك، ان الله سميع بصير يعني مدرك، لكن مدرك بهذه الحواس التي موجودة عندنا والتي ندرك بها نحن الجوار على هذا. دل العقل يعني الدليل العقلي دل على انه يستحيل على الله تبارك وتعالى ان يتصف بالآلات والحواس. لماذا؟ لانه سيلزم انقلاب الواجب تبارك وتعالى للمؤمن، يلزم ان يكون مفتقرا الى هذه الحاجه، محتاج اليها، يلزم ان يحتاج الى وسط مادي لنقل الصوت، يلزم منه التركيب والى اخرها من اللوازم التي هي موجوده في الممكنات. اذا الدليل العقلي دل على استحاله الالات والحواس عليه تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت دل الدليل النقلي من القران الكريم والسنه المطهره على انه تبارك وتعالى متصف بالقدره. اذا عندنا دليل عقلي يقول يستحيل ان يتصف الله تبارك وتعالى بهذه الالات والحواس، وعندنا دليل نقلي يقول ان الله مدرك كما ورد في كتاب الله العزيز وورد عن طريق السنه المطهره. هنا ماذا نفعل؟ هل يمكن لنا ان نطرح احد القولين؟ يعني نطرح الدليل العقلي اللي يقول يستحيل ونعمل بالدليل النقلي، لو نطرح الدليل النقلي ونعمل بالدليل العقلي؟ الجواب لا يمكن ان نطرح احد الدليلين، لا بد من الجمع، ولكن كيف نجمع بينهما؟ الجواب نجمع بينهما بتأويل الإدراك، نقول نعم هو مدرك ولكن نؤول الإدراك بالعلم، هو بمعنى الحاجة إلى الآلات والحواس. بعد واضح؟ هنا نلتجئ إلى التأويل، نلتجئ إلى التأويل، وإلا إذا لم يمكن التأويل يجب علينا أن نطرح الدليل النقلي إذا لم يمكن. إذن هنا يجب علينا تأويل الإدراك بالعلم، يعني شلون راح يصير المعنى؟ نقول أن الله تبارك وتعالى مدرك، بمعنى كونه تعالى مدركان بمعنى علمه بالمدركات. الله تبارك وتعالى مدرك بمعنى علمه بالمدركات التي هي من جملة المعلومات، علمه بالمدركات، وليس المعنى أنه يحتاج إلى حاسة، يفتقر إلى حاسة. واضح الجواب على السؤال الأول؟ أنه نلتزم بالدليل النقلي أن الله تبارك وتعالى مدرك، لكن مو معنى أنه مدرك أنه له حواس كما ذهب إليه البعض، وإنما مدرك أي علمه بالمدركات، عالم بالمدركات بكل ما يدرك، إحاطة تامة بكل ما يدرك في هذا الوقت. حتى راح نبين إن شاء الله، راح نبين إن شاء الله هذا العلم ماذا المقصد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، علمه بالمدركات اللي ثبتنا، يعني الذي هو تفسير لكونه تبارك وتعالى مدرك، نقول مدرك معناه شنو؟ علمه بالمدركات. نقول علمه بالمدركات هو علمه بالمسموعات والمبصرات والمشمومات والمذوقات والملموسات. نقول علمه بالمدركات، اذا نستنتج علمه بالمبصرات، علمه بالمسموعات، علمه بالمشمومات، علمه بالمدوقات، علمه بالملموس. ولكن يأتي السؤال، لماذا خصص بحثنا هذا لعلمي بالمسموعات والمبصرات؟ يعني قد قلنا يعني ورد في كتاب الله عز وجل انه سميع البصر، لكن هل ورد انه شام، ان الله ذائق، ان الله لامس؟ فلماذا خصص البحث بحث الادراك في السمع والبصر فقط؟ واضح السؤال؟ احنا ثبتنا انه مدرك، علمه بالمدركات، لماذا خصص البحث فقط في هذين ولم يخصص في الشم والذوق واللمس؟ هل يمكن ان نقول انه تبارك وتعالى غير عالم بالملموسات، لو غير عالم بالمشمومات، لو غير عالم بالمذوقات؟ الجواب على هذا السؤال، يقولون لعل النكته في تخصيص المسموعات والمبصرات، يعني الله سميع بصير، تخصيصها بالذكر دون البقية اللي هي شنين؟ الشمس والذوق واللمس. لعله تخصيصها بالذكر يرجع إلى أمور، منها يرجع إلى أمور، من هذه الأمور؟ أولا ردع المكلفين عن المعاصي، ردع المكلفين عن المعاصي، لأن اعتقاد عامة الناس بأن الله تبارك وتعالى سميع بصير يمنعهم من ارتكاب الجرائم والجرائم، يعني راح يصير يقين عند الناس أن الله يسمعهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يسمعهم ويبصرهم، هو محيط بهم ثقافة تامة. فالإنسان عندما يصل إلى هذه المرحلة أو المكلف يرتكب الذنب، ما ارتكب، لكن الإنسان لماذا ارتكب الذنب؟ لأنه ابتعد عن الله تبارك وتعالى، وإلا اتقوا المعاصي في القنوات أمير المؤمنين، فإن الشاهد هو الكافر، يعني ما صعد الله يجيب شهود، هو بعد هو مبصر وهو يبصر لهذا الإنسان ويسمع به، لكن بعد يوم نختم على أطواهم وتكلمنا أيديهم بعد إقامة الحج أثر على هذا الإنسان، وإلا كثير من الناس، ولكن بعض العلماء وصل إلى مرحلة أنه يرى نفسه في حضرة الله تبارك وتعالى بحيث إذا نام يمرجيه كما يقال، يستحي أن يمزق، يعني شايف فرد واحد يجيه ضيوف ونصبح زحمة يمدرج لي عليهم تماما للقامرين، هذا وصل مرحلة بعد إذا نام ينام على نحو معين بحيث يستحي أن يمدرج لي، لأنه وصل إلى مرحلة أنه في حضرة الله تبارك، فكيف به يرتكبنا؟ إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نفي توهم الجسمية، نفي توهم الجسمية فيما لو ذكرت بقية الصفات، يعني فيما لو ذكر الشم أو الذوق أو اللمس، لأن الشم والذوق واللمس له ارتباط بالجسمية، يعني الله سميع بصير يمكن تأويل هذا المعنى، لكن إذا قلنا الله شام ذائق لامس واعتني جواب لامس، يعني عنده إيه ذائق، يعني له لسان ولا شلون له شام، يعني عنده أنف كبير أو كذا من هالقبيل، فبعضهم يقول لم تذكر هذه لكي يرفع، لكي لا تتوهم الجسمية عند بعض الناس، عند العوام وليس عند القوام. إذا من خلال هذين النقطتين نستنتج أن الله تبارك وتعالى كما هو عالم بالمبصرات والمسموعات، هو عالم بالمشمومات، هو عالم بالمذوقات، هو عالم بالملموسات. إذا مو معنى عندما نقول الله مدرك بمعنى أنه سميع بصير، معنى ليس عالم ومدرك بالمشمومات والمذوقات، لأنه هو عالم بكلها، لكن لم تذكر هذه الأمور لعله لهذه النقطة التي ذكرناها. يعني شلون يجي التغريب؟ هذه حاسة وايد، البصر حاسر والسمع حاسر، فلماذا مثلا غلبت على الشم والذوق واللمس؟ الا اذا اكتشفنا انه لهذين الحاستين سيطرة او هيمنة على بقية الحواس. الا اذا قلنا نقدر نقبلها. يأتي سؤال ثالث، اذا الله عالم بالمذوقات، عالم بالمشمومات، عالم بالملموسات، لماذا لا يمكن لنا ان نصف الله بانه شام؟ لماذا لا يمكن لنا ان نصف الله تبارك وتعالى بانه ذائق؟ لماذا لا يمكن لنا ان نصف الله تبارك وتعالى بانه لامس؟ الجواب يعني يجوز لنا ان نقول الله سميع، يجوز لنا ان نقول الله بصير، لكن لا يمكن لنا ان نقول ان الله شام ذائق لامس. لماذا؟ الجواب على هذا السؤال لان اسماء الله تبارك وتعالى توقيفيه، لان اسماء الله تبارك وتعالى توقيفيه لا يتجاوز فيها ما ورد شرعا، يعني ما ورد في كتاب الله وسنته المطهرة يجب أن نتوقف عليهما. نعم يجوز عقلا، العقل ما يمنع أن نقول الله شام ذائق لامس، لكن أسماء الله توقيفية فيجب أن نتوقف على الأسماء التي وردت في الشريعة المقدسة، وإلا أهل جايب ونسبة يقول كل صفة كمال يجب أن يتصف بها الباري تبارك وتعالى، وكل صفة نقص يجب أن لا يتصف بها الباري تبارك وتعالى. النعومة في قبال الخشونة، النعومة مصطفى السمال، هل يمكن لنا أن نقول الله ناعم تعالى وتنزع نار؟ هل يمكن لنا؟ هذه جرعة وجسارة. لماذا؟ لأننا لم ترد في كتاب الله، لم ترد في السنة المطهرة. أسماء الله توقيفية، أسماء الله مو لكل من هب وجب يا يجي يخلي صفة وبالتالي يصير تجاوز وتجاسر على الباري تبارك وتعالى. توقيفي يعني ما ورد من الصفات في كتاب الله وسنته مطهرة من الشريعة يجب أن نتوقف عليه، ولا يمكن لنا أن نخترع عليه السلام، لا يمكن لنا أن نخترع صفات جديدة، فيجب علينا أن نتوقف على ما ورد في كتاب الله وسنته. نعم توقيفي وذلك وجب أن نتوقف، لكن لم يذكر الناس، لم يذكر الشام، لم يذكر الذات، كل ما ورد نفسه فيه، ولكن ما لم يرد لا يمكن لنا أن نخترع، بل ليس المجال مفتوح للطاولة والجولة أو إلى من هب ودب لكي يثبت صفات لله تبارك وتعالى. ولذلك إذا بالكم أنه دخل أحد أصحاب أئمة أهل البيت على أحد الأئمة قال له يا ابن رسول الله اقترحت دعاء، قال له دعني من دعائك، احفظ هذا وانطى دعاء. ليش؟ نحن مأمورون يعني حتى الدعاء، وكل واحد يجي يقترع دعاء ويثبت لله صفات او معاني، قال له دعني من دعائك حتى ما اسمعه، وكان من الاجلاء، قال له دعني من دعائك احفظ هذا الدعاء، واعطاه دعاء معين لانهم هم اعلم وافضل في هذه الامور. هنا نريد ان نطرح قبل تطبيق العباره طرحا اخر، نحاول ان تتوضح هذه الصفه، وهي انه تبارك وتعالى مدرك. عندنا ثلاثة محاور للكلام في هذه الصفة. المحور الأول بيان معنى الإدراك. شنو معنى الإدراك؟ المحور الثاني، هل أن إدراكه تبارك وتعالى عين علمه أم أنه أمر زائد عليه؟ هل أن إدراكه تبارك وتعالى عين علمه، يعني الإدراك هو العلم، لو لا الإدراك شيء زاد على العلم مثل ما موجود عندنا، أنا عندي علم ولكن عندما أصل إلى هذا فأجده مالحا فصار عندي إدراك بأن هذا الشيء مالحا فصار إدراكي على علمي، إذا الإدراك زائد على العلم يأتي السؤال، هل أن الإدراك في الذات المقدسة هو أمر زائد على علمه تبارك وتعالى أو لا؟ المحور الثالث، ما هي الأدلة على كونه تبارك وتعالى مدركا؟ ما هي الأدلة على كونه تبارك وتعالى مدركا؟ إذن عندنا ثلاثة محاور. الأول بيان معنى الإدراك. الثاني هل أن إدراكه تعالى عين علمه أم هو أمر زائد عليه كما ذهب الأشاعرة؟ الأمر الثالث في إثبات كونه مدركا، ما هو الدليل على أن الله تبارك وتعالى مدرك؟ الكلام في المحور الأول في بيان معنى الإدراك. شنو معنى الإدراك؟ الجواب له إطلاقان. الإدراك له إطلاقان. الإطلاق الأول يطلق الإدراك على ما يرادف العلم. يطلق الإدراك على ما يرادف العلم، أي أن الإدراك هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، هو الصورة المنطبعة على صفحة الذهن. الإدراك هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. فهذا الإطلاق الأول، أنه عندما يقال إدراك بمعنى أنه رادف العلم، صورة حاصلة من الشيء هي الذهن. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، الإدراك عبارة عن علم مدرك بالكسب بالمحسوسة. الإدراك عبارة عن علم مدرك بالمحسوسة، يعني العبارة أخرى العلم بالأمور الجزئية، لأنه مفترات مسمومات مسموعات مذوقات ملموسات، هاي أمور جزئية مو العلم كله. إذا نستطيع أن نقول الإدراك عبارة عن علم المدرك بالمحسوسات، العلم بالأمور الجزئية. وهذا العلم بالأمور الجزئية يحتاج إلى واسطة، والواسطة ما هي؟ هذا التراث الخاصة. الآن لو تأملنا بالإدراك بالإطلاقين، الإطلاق الأول والإطلاق الثاني، من الأعم ومن الأخص؟ الإطلاق الثاني أخص من الأول. الأول الجنة هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل بشكل عام، بينما الثاني خصصناه عبارة عن علم المدرك بالمحسوسات. محسوسات كم؟ إذن الثاني أخص من الأول. الأول عام، العلم بشكل عام، العلم بشكل عام. يعني لو الآن الإنسان، لو الإنسان الآن غابت عنه هذه الحواس الخمسة، هل يمكن أن يدرك شيئا؟ يعني لو تأمل، هل يمكن أن يدرك؟ لو نهائيا لا يدرك. وما الدليل على ذلك؟ وهل أن العلم كله عن طريق هذه الحواس الخمسة أو أطلقات سادسة وسابعة وثامنة قد منحها الله تبارك وتعالى للإنسان؟ ولكن ما الدليل على ذلك؟ هاي الأمر وجداني، كل الإنسان تختفى عن هذه الحواس الخمسة وبعدين يخلوه في المكان، وبالتالي نقول له حتى شلون جلنا شلون نسمع؟ هل يوجد إذن الإطلاق الثاني أخص من الأول؟ هذا المحور الأول معنى الإدراك. المحور الثاني، هل الإدراك تبارك وتعالى هو علمه، أم أن الإدراك شيء زائد على العلم؟ هل أن إدراكه تعالى عين علمه، بحيث نقول الإدراك هو العلم؟ وإذا نقول الإدراك هو العلم، زي ذكرنا في صفة من الصفات المتقدمة العلم، والآن نبقى في الصفة الخاصة الإدراك، هو بالإدراك نرجع للعلم وانتهت المسألة. عشان نفسر ابن كثر الصفات إحنا، إذا الإدراك هو العلم، إذا ندخل تحت العلم وانتهت المسألة. لماذا المصنف الآن يذكر قال أن خامسة وأنه مدرك، بينما قبله ماذا قال؟ أنه عالم. إذن المحور الثاني، هل إدراكه تعالى عين علمه، أم أن الإدراك شيء زائد، أمر زائد على العلم، يكون عندنا علم وإدراك مثل ما الآن جاي يفصل العلامة. ولكن تفصيل العلامة ليس بمعنى أن الإدراك زائد على العلم. الجواب، الجواب في المقام قولان، في المقام قولان. القول الأول لأبي الحسين البصري المعتزلي، القول الأول لأبي الحسين البصري المعتزلي والإمامية على الله شأنه وشأنه، لأبي الحسين البصري المعتزلي ومجموعة من المعتزلة والإمامية. ماذا قال؟ مفاد قوله قالوا لا يمكن أن يكون إدراكه تعالى زائدا على علمه، نفوا الزيادة لاستحالة الزيادة على ذاته المقدسة، يعني راح يصير ذاته وإدراكه سيكون الإدراك زائد عليه، يستحيل الزيادة على الذات المقدسة. نعم الزيادة متصورة بالممكن، الزيادة متصورة في الإنسان، يعني الإنسان عنده علم ثم بعدها أدرك شيئا بواسطة حاسة من حواسه، إذا الذي أدركه صار زائدا، بس عندك وياك الذي أدركه صار زائدا على علم. الآن يوجد عندك علم، ولكن الآن إذا أدركت وضعت يدك على هذا الجسم فوجدت أنه حارا ولم تكن مرتفع إلى أن حرارته مرتفعة، إذا أدركت شيئا زائدا على علم. فنقولون القول الأول أن الإدراك زائد على العلم هذا في الممكن في الإنسان، وتصور هذا المعنى لأن الإنسان عنده حواس خمسة يدرك بها الأشياء، أما في الذات المقدسة لا يمكن أن نتصور أن الإدراك زائد على العلم. في الذات المقدسة لا يمكن لنا أن نتصور أن الإدراك زائد على العلم، لأننا لو قلنا بالزيادة ستأتي اللوازم الفاسدة اللي أبطلناها بدروس التابعة، أبطلنا عدة أمور ولعلهم في الصفة السابقة، في الصفة السابقة تم تطرق إلى مسألة الزيادة وهي أنه تعالى مريد وكاره. ماذا قال؟ ولهذا أن إرادته ليس زائد على ما ذكرناه. هذا القول الأول وهو قول أبو الحسين البصري المعتزل ومجموعة من المعتزلة والإمامية، لكن الزيادة، الزيادة متصورة لهذا الإنسان الممكن، لأن هذا الإنسان ممكن عنده حواس، فما يخطر عليه من العلوم بهذه الحواس يكون زائدا على علمه، لكن هذا أمر غير متصور في الذات المقدسة. القول الثاني للأشاعرة قالوا إدراكه زائدا على علمه، إدراكه زائد، إدراكه زائد على علمه، فقالوا بالزيادة، وهذه الزيادة طبعا باطلة بما تقدم من أدلة. هذا المحور الثاني. إذن المحور الثاني قولان، المحور الأول أطلاقان، نأتي إلى المحور الثالث. ما هو الدليل على كون الله تبارك وتعالى مدرك؟ فهمنا الإدراك شنو؟ فهمنا معاني الإدراك شنو؟ فهمنا إطلاقات الإدراك شنو؟ لكن ما هو الدليل على أن الله تبارك وتعالى مدرك؟ يعني شنو معنى مدرك؟ يعني علمه بالمدرسة، شنو الدليل؟ الجواب اتفق الجميع على قول الله تبارك وتعالى مدركا، هاي مسألة اتفاقية ما فيها خلاف، ولكن خلاف جزئي. والدليل على أنه مدرك عدة وجوه، عدة وجوه. الوجه الأول رخصت ثلاثة، الدليل الأول الإدراك صفة كمالية، الإدراك صفة كمالية، وكل صفة كمال يصح أن يتصف بها البارئ تبارك وتعالى. الإدراك صفة كمالية، صفة جمالية، وكل صفة كمال يصح أن يتصف بها الباري تبارك وتعالى. وإلا إذا قلنا هذه صفة كمال والباري غير متصف بها معناها شنو؟ معناها هذه الصفة الكمالية موجودة عند غيره، فالله تبارك وتعالى مفتقر إلى غيره لهذه الصفة، وبالتالي لكي يتصف بها فهو بحاجة إلى الغير. وهنا عزو الاستقرار والاحتياج تجمع كلام الوالي تعالى أنه ممكن لأن الله هو الغني. هذا الدليل الأول أو الوجه الأول. وجه آخر، معطى الشيء غير طاقة له، معطى الشيء غير طاقة له. نحن نرى أن الإنسان أن المخلوق مدرك، فهل يعقل أن من وهبه هذا الإدراك يكون فاقدا له؟ إذن هذا أمر غير متعقل، لأن معطى الشيء غير فاقد له، فيجب أن يستقبل الباري تبارك وتعالى بأعلى وأكمل وأرقى درجات الإدراك. الوجه الثاني، قياس الصغرى هكذا، أنه تعالى حي. الصغرى أنه تبارك وتعالى حي الكبرى، وكل حي مدرك، وكل حي مدرك. النتيجة ما لا تتكون، احنا في الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، أنه تعالى مدرك. لكن يجي السؤال، هل يمكن لنا أن نسلم بالنتيجة من غير أن توضح لنا المقدمات؟ الصغرى من أين أتت والكبرى من أين أتت؟ بيان الصغرى، الصغرى ما هي عندنا؟ أنه تعالى حي، هذه أصبحت بديهية باعتبار ما تقدم من صفة الحياة والأدلة العقلية والنقلية التي أثبتناها، أنه تعالى حي. ننتقل إلى الكبرى، وكل حي مدرك. هل من جسم أيضا أصبحت بديهية؟ لماذا؟ لأن الإدراك صفة كمالية، وكل صفة كمال ثابتة للذات المقدسة لكي لا يلزم النقص عليه. وبينا فيما سبق أن حياته، شنو معنى الحياة؟ علمه وقدرته، علمه وقدرته. الإدراك شنو معنى؟ هو علمه بالمدركة. إذن لا يمكن لنا أن نتعقل أنه يكون عالما ولا يكون عالما بالمدركات، لأن الإدراك هو علمه بالمدركات، علمه بالمدركات. يعني بعبارة جامعة، حتى نختم بعبارة جامعة، كل ما دل على كونه عالما يدل على كونه مدركا، كل ما دل على كون الله تبارك وتعالى عالما يدل على كونه مدركا، لأن الإدراك علم خاص وهو للمدركات، مسموعات مبصرات، مشمومات مدوقات للمسار. الإدراك علم خاص. حتى نطرح تأمل، نقول يعني من خلال ما تقدم في خلال الكلام بينا أنه الإدراك علم خاص. إذن أرجعنا الإدراك إلى العلم، فلا داعي إلى كون الإدراك صفة ثبوتية وجعلها خاصة. الواضح تماما. إذن هي بعد أن أثبتنا الصفة الثبوتية وهي أنه تبارك وتعالى ذات عالما، وأن الإدراك علم خاص، فالإدراك يندرج تحت العلم. إذا لا حاجة إلى جعل الإدراك صفة من الصفات الثبوتية وراء كونه عالم. بارك الله إن شاء الله. الآن حال تطبيق هذا، قال المقداد الشيوعي رحمه الله: أقول قد دلت الدلائل النقلية، وهي من كتاب الله تعزيز وصلته مطهر. واحنا بينا فيما سبق اننا يعني عندما نذكر الدليل النقلي نذكره من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة. وإلا العمدة في الاستدلال هو الدليل العقلي عليه السلام. قال قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالإدراك، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله سميع بصير، وهو زائد على العلم. وهو زائد على العلم، وين هذا؟ يعني الإدراك غير العلم بالأساس، أما بالنسبة للواجب تبارك وتعالى إدراكه هو علمه، إدراكه هو علمه. قال: وهو زائد على العلم، فإن يعني شنو؟ راح يبين، يطرح بيان وجداني للمغاير، راح يبين الفرق بين إدراكنا للأشياء وبين علمنا، يعني هو ثبت، ثبت الزيادة. لكن وين هذا الحد؟ في الممكن ترى، ليس حتى ما تتوقع في الممكن، وليس في الواجب تبارك وتعالى، وإلا في الواجب تبارك وتعالى إدراكه هو علمه. قال: وهو زائد على العلم، فإن، ولذلك أوكل الكلام أمن لنا نحن الممكن، فإننا نجد تفرقة ضرورتين بين علمنا وبين إدراكنا، بين وبين، بين علمنا للسواد والبياض والصوت الهائل والصوت الحسن، وبين إدراكنا لها. يعني هناك فارق واضح بين علمنا بالسواد وبين رؤيتنا لهذا السواد بالناظر بالعين. يعني الآن أنت عندك صورة للسواد في ذهنك، هذا شنو؟ علم. لكن إذا هذه الصورة، إذا نظرت بهذه الحاسة إلى نفس السواد، إلى نفس هذا السواد، صرت مدركا له. يعني هناك فرق بين أن يكون عندك علم فقط وبين أن يكون عندك علم ونظر لهذا السواد. قال: وبين إدراكنا لها، وتلك الزيادة، من جتنا الزيادة؟ وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، يعني وجود الحاسة هو مشروع فقط، وإلا الإنسان اللي ما عنده حاسة علمه هو إدراكه، عنده علم بالسواد وهو إدراكه ما عنده حاسة. لكن الإنسان اللي عنده حاسة، لا، الحاسة أضافت عليه شيء زائد، شكل السواد، تعرف السواد، السواد يكون فاتح أو غيره. إذن هذه الحاسة، حاسة البصر قد أضافت له، أصبح مدركا. إذن كانت هناك زيادة، سمع انعدام حاسة البصر يصير الإدراك والعلم. قال: وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، لكن قد دلت الدلائل العقلية، هذا فيما تقدم في الممكن، لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تبارك وتعالى. يقول هذا المعنى المتقدم ترى بالممكن وبالواجب، فيستحيل ذلك الزائد عليه، يعني يستحيل وجود الحاسة في الباري تبارك وتعالى. فإدراكه، إذن شنو الإدراك؟ يلا شنو الإدراك؟ قال: فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات. فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات، يعني الله سميع البصير، أي عالم بالمسموع، عالم بالمبصرات. وطبعا مدرك أنه عالم بالمسموعات من المقابل، هذا معنى الإدراك. شنو الدليل؟ قال: والدليل على صحة اتصافه بالإدراك هو ما دل على كونه عالما، الأدلة اللي مرت عليها، هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات من كونه حيا. إذا سيصح أن يدرك، سيصح أن يدرك، وكل ما صح للمولى تبارك وتعالى يجب له، وكل ما صح للمولى تبارك وتعالى يجب له، وإلا سيكون مفتقرا لغيره، وإلا سيكون مفتقر في تحصيل هذا الغير وإن استقام مقام عليه تبارك وتعالى. قال فيصح أن يدرك وقد ورد فقد الدليل النقي وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته. إذن يجب إثباته وعند إثبات يجب أنه لا نشك ونقول بما قال به البعض ووصف الله تبارك وتعالى بصفات الممكن الفاني المتعالي. قال فإدراكه وعلمه بالمدركات علمه بكل ما يدرك يوصف هذه الحواس ولكن هذه الحواس على كل ممكن ولكن هذه الحواس المتجعة على الله تبارك وتعالى. قال وذلك هو المسلم وهذا ما نريد أن نصل إليه. قال السادسة أنه تعالى قديم الأزلي باق الأبدي هذا يأتي بخلص القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.